نواصل سائرين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن فرغنا بفضل الله عز وجل من مسالك أهل الضلال وصرف المسلمين عن دينهم، انتقلنا بعد ذلك إلى عوامل الثبات في حياة الصحابة، وذكرناها بشيء من الإجمال. وبعد ذلك انتقلنا في اللقاء السابق إلى مبحث بعنوان كيفية تنمية عوامل الثبات في الواقع، يعني كيف نفعل هذه العوامل التي جعلها الله عز وجل سببا في ثبات الصحابة على المنهج القويم والصراط المستقيم والمعتقد الصحيح، حتى لقوا الله عز وجل ونقلوا لنا الدين غضا طريا كما أنزل. وقلنا هذا من أهم المباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه ذلك أن الأعداء قاتلهم الله عز وجل يسعون سعيا حثيثا لصرف المسلمين عن دينهم، ويأتون كل يوم بل كل ساعة بشيء غريب محدث في دين الله عز وجل. ووراء هذه الأمور أقوام جندهم الشيطان لبث القلاقل وإثارة الشبهات والإغراق في الشهوات لأفراد الأمة الإسلامية. وأصبح لزاما علينا أن نعي معنى كلمة الثبات على المبدأ، وكيف ننمي فينا عوامل الثبات. ذكرنا في اللقاء السابق مراعاة السنن الكونية حتما ولا بد، وتكلمنا عنها بشيء من التفصيل والإسهاب. تكلمنا عن التدليل أم وقفنا عليها؟ وقفنا عليها. الأمر الثاني عندك إيه؟ طيب، التعرف على الله عز وجل من خلال القرآن والسنة. وسبب ذلك أن الإنسان فينا إذا تعرف على الله عز وجل وعرفه المعرفة المطلوبة منه شرعا، سيترتب على ذلك أن الله عز وجل سيعظم في قلبه، ومن ثم يعظم أوامره ونواهيه، فيقف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب. وقلنا هذا الأمر عن التعرف على الله عز وجل هو الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على مدار 23 سنة في مواقف معينة وفي مقامات محسومة كما سوف يأتينا. وبناء على ذلك، كون أن المسلم يغفل أو يتغافل أو يتجاهل معرفة المولى عز وجل، هذا خطأ جسيم عند المسلم. لذلك كثير ممن يبدأ في الفقه في شرع الله يكون كل همه أن يقف على بعض المسائل من الفقه العملي كالبيوع والمعاملات والنكاح والطلاق وغير ذلك، فإذا حصل جمعا من المعلومات ظن أنه على شيء، وفي نفس الوقت تجده أمام محارم الله عز وجل لا يبالي، وإذا نظرت إليه في مراقبته للمولى عز وجل لا شيء، وفي الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين لا شيء. كل هذا نتأ من ماذا؟ من عدم سلوكه المسلك الصحيح عند بداية طلبه للعلم الشرعي. انتبهوا يا أخوانا لهذا الأمر، لأن بنقع فيه ونحن لا نشعر. يبقى أنا بدايتي لكي يعظم الإسلام والإيمان في قلبي ويعظم ربي عز وجل في قلبي، ومن ثم أعظم كلامه وأوامره، بناء على ذلك لابد أن أتعرف على ربي عز وجل. لذلك إذا نظرت إلى الصحابة وسوف يأتينا وسلوكهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجد أن هذا كله منبثق عن الاعتقاد الصحيح. فعلى سبيل المثال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا برجل يصلي فبثق في القبلة فحكها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ائتوني بخلوق يعني برائحة. فقام رجل من الأنصار يشتد إلى بيته. كلمة يشتد يعني يجري مسرعا. ما الذي حمله على ذلك؟ وفي غزوة الفتح كما تعلمون لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم فلان وفلان، ومن جملة من أهدر دمه رجل أجارته أم هانئ، فلما جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وجاء عثمان بن عفان برجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالرجل يمد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبايعه، وبعد فترة بايعه. فسأل الصحابة لما لم تبايعه من أول وهلة؟ قال عسى أن يقوم أحد منكم فيقتله. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أومأت إلينا بعينك؟ شوف محل الشاهد، هل أومأت إلينا بعينك؟ ما انتظروا الإشارة بل مجرد إماء بالعين. فقال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. لذلك أرجو منكم يا أخوانا أن تخصصوا لكم وقتا في معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. وهذا الذي أشارت إليه أمنا عائشة رضي الله عنها وحديثها عند البخاري لما قالت أول ما نزل من القرآن آيات من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس أي رجعوا وأفاقوا وتربوا أنزل الله عز وجل تحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الربا. قالت أي عائشة ولو كان أول ما نزل تحريم الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. يبقى إذن يا أخوانا من عوامل الثبات في حياتنا أن نتعرف على ربنا عز وجل حق المعرفة. يقول والتعرف على الله تعالى من خلال القرآن والسنة، ولا سبيل إلى ذلك إلا من خلال القرآن، فهو كلام الله غير مخلوق. ووصف الله نفسه فيه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه، وأيضا النظر في مخلوقاته. فقد عرف القرآن الكريم للناس من هو الإله الذي يجب أن يعبدوه، وقد حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ اليوم الأول أن يعطي الناس التصور الصحيح عن ربه وعن حقه عليهم من خلال عدة محاور. اللي عاوز يتربى أهي دي، انتبهوا يا أخوانا، كما يقول الحكماء والبلغاء فاقد الشيء لا يعطيه. فمن فقد عناصر التربية لن يتمكن من تربية أحد ولا من نفسه، ومن تربى سيستطيع أن يربي غيره أو يؤثر في غيره. العنصر الأول أن الله تعالى منزه عن كل نقيصة وموصوف بكل كمال لا تناهي له، فهو سبحانه واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. انظر، منزه عن كل نقيصة وموصوف بكل كمال. تعلم هذه المعلومات تجعل القلب يقبل على الله عز وجل بذل وخضوع ومحبة. وده الفرق بين أن يخضع الإنسان عن قهر وغلبة وأن يخضع الإنسان عن خضوع وذل ومحبة. ودي حقيقة العبودية. كل هذا من ماذا؟ من خلال التعرف على أسماء الله عز وجل وصفاته. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر آية الكرسي. التدبر والتأمل في آيات الصفات وكذلك الأحاديث الإشارة إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات، وهو إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل. فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. عقيدة. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فمن اعتقد أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى يستحيل أن يسعى بالنميمة بين الناس، يستحيل أن يغتاب، يستحيل أن يهتك الأعراض. لما؟ لأنه يعلم أن الإله الذي لابد من أن يرجع إليه يعلم السر وأخفى وسيحاسبه على كل ما يصدر منه. فإن زل قدمه وضحكت عليه نفسه ووسوس له شيطانه ووقع في شيء من الزلات والهنات يرجع إلى ربه بالتوبة والاستغفار. ولكن شتان بين من ديدنه الغيبة والنميمة وهتك الأعراض بالكلام إلى غير ذلك، وبين من قل من يصدر له منه ذلك، وإذا وقع فيه سرعان ما يتوب إلى الله عز وجل، فإنه يعلم السر وأخفى. لذلك قال أهل العلم: فإنه يعلم السر وأخفى. يبقى السر غير ما أخفى الإنسان. ما أخفى الإنسان وهو ما جال في خطراته، أما السر ما علمه الإنسان وكتمه، أما ما جال في خاطره فهو يجول ثم يذهب، فربنا عز وجل يعلم به قبل أن يأتي العبد. روى البخاري من حديث ابن مسعود قال: إن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول: أنا الملك سبحانه وتعالى. أنت اقرأ الحديث وتدبر، تقف على عظمة ربك. فلما قال اليهودي هذا الكلام ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ده من السنة التقريرية أم القولية أم الفعلية؟ التقريرية. النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على كلامه، واخد بالك؟ فلما أقره على كلامه دل على أن كلامه حق وصدق. وهنا نقول دائما وباستمرار: هناك فرق بين أن يعرض عليك الحق من مبتدع يهودي كافر على غير الملة، يعرض عليك الحق فهنا يجب عليك وجوبا عينيا أن تقبله ويحرم عليك أن ترده، وفرق بين أن تطلب أنت الحق وتطلب العلم الشرعي لا يحل إلا من شيخ من شيوخ أهل السنة، أما أنك تطلب من المبتدع هذا مخالف لما اتفق عليه أئمة المسلمين. فنريد أن نفرق بين أن يعرض عليك الحق وبين أن تطلب أنت الحق. فاليهودي عرض شيئا من الحق الذي تعلمه من شريعته على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم سمع الكلام فضحك إقرارا منه. ولكن انظر، يقول: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال: وما قدر الله حق قدره يا يهودي. يعني مع هذا الوصف العظيم الذي وصفت به الإله ما قدرته حق قدره. انظر إلى هذا الوصف. لذلك دايما لما نيجي نصف أحد بنأتي بألفاظ تتناسب مع علو منزلته ودماثة أخلاقه ويعني علو منزلته، ولكن مع الرب سبحانه وتعالى لا تستطيع. وما قدر الله حق قدره، أي بهذا الوصف العجيب الذي يطفي على القلب مهابة وقداسة للمولى عز وجل، ومع ذلك وما قدر الله حق قدره. قال عبد الله أي ابن مسعود: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. حديث في البخاري معايا يا اخوانا كده، الجماعة المبتدعة هذا الحديث لا ينال إعجابه، قالوا لأنه من كلام اليهودي. طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم أقره، قالوا وليكن، هذا حديث أحد لا يؤخذ به في الاعتقاد، وطبعا هذا من الضلال البين. لذلك إذا أمعنت النظر لا تجد أحدا متفلتا من شرع الله أكثر ممن انحرفوا في المعتقد. أكثر الناس تفلتا من شرع الله عنده انحراف في العقيدة، واخد بالك؟ ما عظم الله كيف يعظمه وهو لم يثبت له صفة واحدة، أو أنه عطله عن كثير من الصفات، كيف يعظمه؟ يستحيل أن يأتي التعظيم إلا من خلال إثبات الأسماء والصفات للمولى عز وجل. مثال آخر، يبقى أول حاجة خدوا بالكم أخواننا من المحاور دي، المحور الأولاني أن الله عز وجل منزه عن كل نقيص وموصوف بكل كمال لا تناهي له. وخدنا بعض الأدلة أيضا، حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع، أي بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. وطبعا أخونا المبارك صاحب الفضيلة الشيخ علي ابن إبراهيم حشيش متع الله عز وجل به وأجزل له المثوبة، تكلم عن هذا الحديث في السبت الماضي بما يغني عن الإعادة. معناه أنه سبحانه وتعالى لا ينام، وأنه يستحيل في حقه النوم. لما؟ لأن النوم صفة نقص، وهو منزه عن كل نقيصة، لأن النوم صفة نقص والله منزه عن ذلك. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، معناه والله أعلم يرفع إليه عمل الليل قبل النهار الذي بعده، يعني عمل ليل الجمعة قبل نهار السبت، وعمل ليل السبت قبل نهار الأحد، وهكذا. يقول: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده، وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده، يعني نهار الجمعة قبل ليل الجمعة. يقول: ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي جميع مخلوقاته، لأنه سبحانه وتعالى محيط بجميع كائناته. هذا أيضا نص صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نستدل منه على كمال ربنا عز وجل، كمال لا تناهي له. روى الإمام أحمد والطبري وابن أبي عاصم بسند صحيح من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: وضع إبهامه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على قريب من طرف أنملته فساخ الجبل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه، وهذا من باب ضرب الأمثال، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا، ففعل هكذا، فوضع الإبهام عند الأذن والسبابة عند العين. والحديث صحيح عند أبي داود. قال الأئمة الأكابر: هذا ليس من باب التمثيل ولا من باب التشبيه، ولا كأن الله له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا، تعالى ربنا وتقدس، بل المعنى المراد أن لله سمع على الحقيقة وبصر على الحقيقة، لا كما يقول المبتدع يؤولون السمع بأنه إرادة إعطاء الثواب والبصر إرادة العلم بكل شيء. كذلك فلما ضرب ربنا عز وجل المثل ووضع إبهامه على طرف أنملته من أصبعه الخنصر، يعني شيء قليل جدا جدا، تجلى ربنا عز وجل فساخ الجبل. يقول فساخ الجبل، فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يخبر به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: ما تريد إلى هذا؟ وقال: يقوله رسول صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس فأكتمه أنا. خدوا بالكم يا أخوانا من مثل هذه المواقف، فهي في منتهى الذكاء. حميد الطويل أنكر على راوي الحديث عن أنس بن مالك أنه وضع إبهامه على طرف الأنملة. قال له: إزاي تعمل الكلام؟ يعني معناها بتشبه ربنا مثلا بالقطعة دي، تعالى نظرك. فالراوي عن أنس ضرب حميد الطويل في صدره وقال: انظر. قال له: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ من أنت يا حميد؟ من للعاقل؟ وما أنت لغير العاقل؟ يعني أنت لا شيء. ثم قال: يخبر به أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر به رسول الله، يبقى رسول الله أخبر بذلك، وأنس فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي عن أنس فعل كما فعل أنس. فحميد الطويل الذي يسمع من الراوي عن أنس اعترض على هذا الراوي فضربه في صدره. لا، لا يحق لك أن تعترض، لأن هؤلاء القوم رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أن نرويه كما رواه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال: يقبض ربنا عز وجل السماوات بيمينه. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الله بن عمر يمد يده ويبسطها، يقبض أصابعه ويبسطها هكذا، ويقول، يقول ربنا عز وجل: أنا الملك، أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ يقول عبد الله بن عمر يمجد الرب نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمجد الرب نفسه، يقول ابن عمر: حتى ظننت أن المنبر واقع من تحت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا ليس فيه شيء من التشبيه ولا من التمثيل، هذا من باب ضرب المثل لتقريب المعنى إلى الأذهان. طيب، يقول يبقى الأمر الأول يا أخوانا من التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته من خلال المحاور الأربعة، أن الله منزه عن كل نقيصة. الأمر الثاني أن الله تعالى خالق كل شيء ومالكه ومدبر أمره. ذكرنا التعرف على الله من خلال أسمائه وصفاته، أيضا يعني حتى لا أنسى شيء، التعرف على المولى عز وجل من خلال النظر في بعض مخلوقاته خاصة التي ورد بها النص. يقول: الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، والعرش أكبر من الكرسي، والعرش أعظم المخلوقات. طيب، روى البيهقي والطبري بسند صحيح من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. انتبهوا يا أخوان، بحيث العبد الصعلوك منا حينما يفكر في أن يشتري محارم الله، من أنت وما أنت؟ الكرسي بنص التنزيل: وسع كرسيه السماوات والأرض، سبع سماوات، وغلظ كل سماء لا يعلمه إلا الله، وسبع أراضين، كل هذا الكرسي يسعه، يسعه، وسع كرسيه السماوات والأرض، أي وسع السماوات والأرض، والله أعلم بما بقي فيه من زيادة. طيب، الكرسي مخلوق وهو موضع قدمي الرب عز وجل. طيب، ما العرش مخلوق ما العلاقة بين الكرسي والعرش؟ حلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. أنت متخيل؟ وهذا مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ ديت فهمها الصحابة، قل أن تجد صحابي يقع في معصية، فإن وقع سرعان ما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت حدا فأقم في كتاب الله. انتبهوا علشان نتعلم ونشوف الخلل فين، لأن كثير من القوم يشكون قسوة القلب والانشغال في الصلوات الخمس وعدم الخوف من الله وعدم البكاء من خشية الله، ما كل هذا نشأ من عدم التربية الصحيحة. تربية صحيحة، لذلك يعني مثلا يقول لك: وكان عمر بن الخطاب يقرأ في الفجر بيوسف حتى نسمع بكاءه من خلف الصفوف. طيب وما الذي يبكي في صورة يوسف؟ ده كلها من أولها لآخرها قصة عن نبي الله يوسف، واخد بالك؟ بعكس مثلا صورة هود الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، والحديث عند أحمد وسنده صحيح. ولكن لما تربوا على تعظيم المولى عز وجل بدأوا يقرؤون كلامه فتجل قلوبهم من أجل القراءة، ودي اللي مفقودة عندنا. تابوا يا أخوانا، بحيث نريد ونحن نسمع مع عوامل الثبات في حياة الصحابة ونفعلها في حياتنا أن نتربى أثناء ذلك. يبقى ما الكرسي بالنسبة للعرش، اسمع للحديث، إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هذا العرش، والعرش مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل سبحانه وتعالى؟ قال ابن مسعود: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. شفتوا أخوانا التربية إزاي؟ تل عظيم الصلاة. وبناء على ذلك كلما استشعرت هذه المعاني كلما تيقنت بأنك لا شيء، ولا يليق أبدا بأمثالنا ولا بغيرنا أن يشترئ على محارم الله. من أنت؟ المحور الثاني أن الله عز وجل خالق كل شيء ومالكه ومدبر أمره سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. خلاص، فالخلق خلق والأمر أمر، لم يبق شيء في كون الله، ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. هذه الآيات من سورة الطور لها نبأ عجيب مع رجل من مشركي مكة قبل أن يشرح الله عز وجل صدره للإسلام، وهو جبير بن مطعم. بعد غزوة بدر وقع ابنه في الأسر، فذهب ليفتدي ابنه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو يقول عن نفسه: فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب فسمعته يقرأ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول: كاد قلبي أن ينخلع وهو على غير الملة. انتبهوا. جبير، نعم، كاد قلبي أن ينخلع. ليه يا أخوان؟ فينا مسألة دقيقة ألفت نظركم إليها. القرآن كما تعلمون نزل بلغة العرب، ولا يوجد كتاب على وجه الأرض منزل من السماء فيه فصاحة القرآن، ده أمر مقطوع به. والعرب وخاصة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل فصاحة وأهل بلاغة، فكانوا يسمعون القرآن ويعيون ماذا يريد ربنا عز وجل من ذلك. الإشكال عندنا وانت فين؟ البعد السحيق بيننا وبين لغة العرب، دي المصيبة الكبرى، وهذه الذي ركز عليه أعداؤنا وبدأوا يصرفوننا عن لغتنا عن طريق الغزو الفكري وعن طريق إنشاء مدارس للغات. لذلك ده سؤال محير فعلا، يعني سؤال محير. عندنا اللغة الإنجليزية والفرنسية حتى أدخلوها إلى المعاهد الأزهرية. طيب هل يا ترى اللغة العربية تدرس عند هؤلاء القوم؟ أبدا، بالعكس، مهملة ولا يلتفت إليها قط. لما؟ يعلمون يقينا إذا أردت أن تجعل الرجل يتبرأ من مجتمعه، من بلده، من وطنه، فاصرفه عن لغته ابتداء. وقد ذكرت لكم في هذا المقام بعد الحرب العالمية لما انهزمت فرنسا، اجتمع كبراؤهم ليبحثوا عن أسباب الهزيمة، فوجدوا من جملة الأسباب عزوف كثير من الفرنسيين عن لغة البلد، فأصدروا قانونا رادعا زاجرا، الويل كل الويل، بالسجن والغرامة لمن يتكلم بغير الفرنسية أو يعلق لافتة لمحله بغير الفرنسي. تعال شوف عندنا، انظر إلى السواد وإلى الانتكاسة في الفطرة وإلى خيبة الأمل. أصبح التقليد والتقيد بهم في كل شيء، حتى في لوحات الإعلانات في المحلات، وهذا مرتب ومقصود. فهذا الرجل سمع الكلام يقول كاد قلبي أن ينخلع. ولذلك لما نسمع مثلا أن القاضي الفضيل بن عياض إمام الحرم المكي كان له ابن بكاء، فكان أبوه إذا صلى يسمع بكاء ابنه فيقلل من القراءة خشية على ابنه، فصلى يوم هو متعود يصلي يقرأ شوية آيات يسمع نهيج ابنه وبكائه ونشيجه، فرحمة بابنه يكف. فتأخر ابنه ذات يوم وبدأ أبوه يصلي، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وابنه يبكي وازداد بكاؤه والفضيل لا يسمعه. فلما انتهى من صلاته إذا بابنه قد مات. انتبهوا، المعاني هذه كلها فطن إليها الغرب، وبناء على ذلك قال لك بس احنا بقى لنخبط معهم في المساجد ولا نهد مساجد، لا ده نعطيهم إعانة على المساجد ونطبع لهم المصحف بأفخر الطبعات. واخد بالك؟ يعني شفت مصحف أنا جاي من الصين معاه قلم، أعجب ما رأيت، فوق العجب. طب والعمل؟ اصرفهم عن لغة العرب، اجعلهم كالعجم في لغتهم، يعني يقرأ مهما يقرأ، يسمع مهما يسمع، ولا شيء، ليصبح عجمي أعجمي في لغته. فنفطن لذلك وننتبه ونحاول جاهدين وإن كنا يعني عوامل كثيرة غير مساعدة، ولكن لا بد من المجاهدة في تعليم لغة العرب. الآية دي يا أخوانا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. استل منها العلماء مسلك عند الأصوليين يسمى مسلك الصبر والتقسيم. مكتوب عندكم؟ ها؟ مسلك الصبر والتقسيم مبني على أمرين: حصر أوصاف المحل وهو التقسيم، الثاني إبطال ما ليس صالحا للتعليل بطريق من طرق الإبطال. وهذا المسلك، أعني مسلك الصبر والتقسيم، مسلك من مسالك الأصوليين للوقوف على علل بعض الأحكام، فيتعين الوصف الباقي وهو المعبر عنه بالصبر. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا يخلو الأمر من ثلاث حالات: الأولى أن يكونوا خلقوا من غير شيء، أي بدون خالق أصلا، وهذا التقسيم يرفضه كل عاقل. لذلك فاكرين نظرية النشوء والارتقاء بتاعة الهالك داروين؟ الذي اخترعها داروين ولما اخترعها ما اقتنع بها وكذبها، لأنها أبجديات العقول ترفضها، ومع ذلك صدرت إلى بلادنا ودرست. السؤال لصالح من تدرس مثل هذه الأشياء اللي هي ضد أبجديات الدين، ضد توحيد الربوبية الذي أقر به أبو جهل وأبو لهب؟ لصالح من؟ لابد أن نعي ذلك ونفطن إليه. طيب، أن يكون خلق من غير شيء أي بدون خالق أصل. طيب الأمر الثاني أن يكون خلق أنفسه. طيب فين؟ أنت خلقت نفسك؟ طب من باب أولى اخلق غيرك، اخلق لك كده نظير ولا شبيه؟ ما تستطيع. احنا قلنا ضابط الخلق ايه يا حسام؟ الإيجاد. منين؟ من العدم. الثالث أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم، ولا شك في بطلان القسمين الأوليين فيصح الثالث. أدي معنى كلمة أن الله خالق كل شيء ومالكه ومدبر أمره. خد بالك مشرك العرب كانوا يعلمون ذلك يقينا يقينا، وكانوا يوحدون الله عز وجل توحيد ربوبية اللي هو الخلق والملك والتدبير، كان عندهم على قدم وسق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب، روى الإمام مسلم من حديث أبي مسعود البدري. نعم نعم. طيب، مبدأ الصبر والتقسيم قلنا ده مسلك سلكه الأصوليون للوقوف على علل بعض الأحكام. أنا عندي حاجة معينة حصلت وهجيب لك مثال. موقف حصل، الموقف ده لما حصل ترتب عليه حكم شرعي، فأنا بنظر للموقف بكل ملابساته وأبدأ أشوف الموقف ده فيه كيت وكيت وكيت وكيت، وبعد ما حصلت الأشياء دي كلها جاء الحكم الشرعي. يبقى الحكم الشرعي دي بسبب إيه؟ بسبب كل هذه الوقائع ولا بسبب حاجة واحدة؟ مثال ذلك عند مسلم من حديث أبو هريرة يقول: بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أعرابي يصيح بأعلى صوته: هلكت هلكت، يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت يا رسول الله. يبقى أعرابي يصيح يضرب صدره ينتف شعره يقول: هلكت يا رسول الله. فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، دي كلها أوصاف في المحل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. اعتق رقبة عشان ايه؟ هو أعرابي ولا عشان بيصيح ولا عشان هلكت؟ طب يضرب صدره ولا علشان وقع على امرأتي في نهار رمضان ولا علشان انتهك حكم حرمة شهر رمضان؟ دي اسمها كلها ايه؟ التقسيم، حصر أوصاف المحل. تمام. عندنا مثلا الخمر جاي في كرتونة مغلفة وفي زجاجة فاخرة، والكرتونة داخل كرتونة ولونها أحمر، وهي يعني لزجة غير يابسة وغير سائلة، وملمسها ناعم ورائحتها زكية وتذهب العقل. ده اسمها كلها ايه؟ اوصاف المحل اللي هي التقسيم. بنبدا بقى نمسك كل وصف لوحده، ينفع عله ولا ما ينفعش؟ اللي ما ينفعش نركنه، كونه اعرابي مش فرق ولا تفرق، لان خطاب الشارع لاحد المكلفين خطاب للام. طيب بعد ذلك يصيح ولو لم يصح، طب يضرب صدره ولو لم يضرب، ينتف شعره ولو لم ينتف، الخمرة في إزازة، في جرك، في مثلا يعني فخار، في كيس بلاستيك، في كيس فخ، أي شيء ملوش اعتبار. طب حمراء بيضاء صفراء، رائحتها منتنة، رائحتها زكية، لزجة أو سائلة أو يابسة، ملوش اعتبار عندنا. إحنا عندنا إيه؟ تذهب العقل. آه بس هي دي، وده بكرة أخواننا، ده اسمه إيه أخواننا؟ حصر أوصاف المحل اللي بنسميها إيه؟ التقسيم. بنمسك كل وصف نبدا ننظر له، لا ده ما ينفعش ما ينفعش، اللي سميناها قبل كده ايه؟ تنقيح المناط. تنقيح الايه؟ المناط. انتوا معايا يا مشايخ؟ طيب في قصه هذا الرجل العلماء قالوا ايه؟ ان هو اتى امراته في نهار رمضان. الامام مالك قال لك لا، الكلام ده عندي مش منضبط. طب رأيك ايه يا سيدنا الإمام مالك؟ قال لك لا، العلة هنا انتهاك حرمة الشهر، فلو انتهك حرمة الشهر بجماع امرأته، بأكل أم بشرب أم باستمناء، خلاص عليه الكفارة المغلظة. وادي بركة اخوانا، يبقى أصبح لها وجهة ووجهة مقبولة. أما كون هو يأتي امرأته في نهار رمضان، قال لك تم، هب أن هذا الرجل أكل أو شرب، وهذا لم يقع في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن كل وقع هذه الواقعة، ودي بتؤدي إلى أن احنا نستوعب خلاف العلماء وتتسع صدورنا تجاه هذا الخلاف. وضحت أخواننا مبدأ الصبر والتقسيم، مسلك طيب جدا من مسالك الاستدلال على علل الأحكام الشرعية. الجماعة بقى مشركي العرب فهموا الكلام ده كله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ احتمالين، الاثنين بطل، ماشي. احتمال ثالث، هو الخالق سبحانه وتعالى. طيب هو الخالق والمالك المدبر، أيليق بك وأنت ضعيف صعلوك أن تشترئ على محارم الله عز وجل؟ هي دي أخواننا معالم التربية، هي دي معالم التربية. طيب روى الإمام مسلم من حديث أبي مسعود البدري قال، وده من أمتع النصوص في التربية، قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، يقول، فلم أفهم الصوت من الغضب. يعني هو منفعل وعمل يضرب في الغلام، وإذا بصوت برجل يأتي من خلفه يقول: اعلم أبا مسعود، هو من شدة الغضب ما سمعش. فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. تخيل بقى لو احنا تربينا على المعلم ده، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، والله ما ظلم ظالم قط، ما ظلم ظالم قط، وما خرج شاطر قط لمتربي. يبقى هو معاه السلاح ومعاه كذا ومعاه كذا، وقال لك اقف وقفت سيب العربية اتفضل، اجيب لك اللي في البيت كمان، لا كفاية دي. لكن لو هو لو تربى ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام انتهت مشكلتنا. اخوان يا اخوان، مشكلة المجتمعات الاسلامية في فقدان معالم التربية. لا نريد مغالطة ولا مضيعة في الوقت. معالم تربية مفقودة، مفقودة فلان عند فلان وفلان وفلان، فلان الثالث وسد الأمر إليه، ماذا تنتظر منه؟ وهاتين بركوا يا أخوان، ماذا تنتظر منهم؟ لذلك لما تولى عثمان الخلافة أرسل إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها: يا أم المؤمنين، انظر، إني ابتليت بهذا الأمر فأوصني. أنت متخيل؟ إني ابتليت بهذا الأمر. نعم، بلاء ما بعده بلاء. تسأل عن أمة كلها. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا عثمان، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. ما ينتظر من رجل تربى على هذا المعلم أن ليس له هدف إلا مرضاة الله، ولو سخط عليه جميع الخلق. وماذا ينتظر ممن تربى على عكس ذلك؟ ليتنا نعقل مثل هذه الأمور. وانت يعني لا تذهب بعيدا، تفقد أحوال بلدين وانظر إلى كل مسؤول في بلدك، من أقل الناس درجة في الوظائف إلى أعلاه، انظر إليه، وعندئذ تعرف أين الخلل وكيفية العلاج. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. طبعا الغلام يعني بين يدي سيده كأعزك الله كالفرس أو كالجمل، يضربه سيده ولا يتكلم، كذلك العبد الغلام، ما هو يباع ويشترى، يعني يضرب ويشتد عليه في الضرب وهو سكت ما يتكلمش. فهنا العبد بيشعر بشيء من الزهو والقوة. لا، تخيل بقى الأمر الأول، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. واحد يتربى على المعلم ده يظلم؟ يستحيل، لأنه لو ظلم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول: فقلت يا رسول الله، شوف أثر التربية، هو حر لوجه الله. نعم، هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. التعرف على الله من خلال المحور الثاني، أن الله تعالى خالق كل شيء ومالكه ومدبر أمره. المحور الثالث، أن الله تعالى علمه محيط بكل شيء، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو الذي سيحاسب العباد، وعليه الذي يسعى بالفساد ويكذب وينقل الكلام بغرض الإفساد وينقل بدون سند شرعي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ما هو ده المعتقد يا أخوان، وهي دية معالم التربية. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بعد أن أرشده إلى ذروة سنم الإسلام وإلى أصل الإسلام وعمود الإسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأشار إلى لسانه وقال: أمسك عليك هذا. أنا أريد وأنا معاكم، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، نتربى على أن نمسك ألسنتنا ولا نخوض إلا فيما يعنينا، وليس كل ما يسمع يقال. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يعلم، حديث عند البخاري، حديث عمر بن الخطاب. يبقى أنا قلت لك معلومة ينبغي عليك أن تتثبت، هب أنني تسرعت وذكرتها لك، لا يحل لك أن تقبلها مني إلا بعد التثبت مهما كنت أنا. يعني أنا قلت لك مدريتشي ده قالوا كذا وكذا وكذا، أنت الشرع بيوم لا يقول له الكلام ده من عندك أم سمعتها من غيرك؟ لا، سمعتها من غيرك. من هذا الغير؟ علم المصطلح ده، أنا والله أتيت بها من على الشبكة العنكبوتية، العزبة من غير ريس الفعل، ليست مصدرا للمعلومات. أمسك عليك هذا، أولا أدلك على ملاك ذلك كله، أمسك عليك هذا. فقال معاذ بن جبل: أو إن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ يا ليتنا نعي هذا الأمر. ولكن انتبه أخي المسلم بارك الله فيك، لم نصل إلى مرحلة إن الإنسان يتحكم في لسانه ولا يتكلم إلا بالحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إلا إذا تربينا على هذا المعتقد. ما هو كل تصرف بيتولد من عقيدة. إن الله تعالى علمه محيط بكل شيء، فلا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لذلك من اعتقد أن الله عز وجل يخفى عليه شيء في كونه كفر بالله، إلا أن يكون جاهلا. إن كان جاهل يعلم، أما أنه يعتقد ذلك لا، هذا كفر بالله عز وجل. وديت من ثمرة التعرف على الله من خلال اسمه السميع سبحانه وتعالى. لذلك حديث عائشة رضي الله عنها، أتيت برواية الإمام أحمد وهو عند البخاري تعليقا، قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. سمعه الأصوات يعني كل صوت يسعه سمع الله، ولا يشغله سماع صوت عن صوت. يقول: لقد جاءت المجادلة، وهي خولة بنت مالك ابن ثعلبة، اكتب اسمها، لأن ساعات بتقرأ في الكتب خولة بنت ثعلبة وخولة بنت مالك، لا، الصواب خولة بنت مالك ابن ثعلبة. زوج أوس بن الصامت، أخو عبادة بن الصامت. يا أخوانا الله يجزاكم بالخير، معالم التربية صعب جدا، والذي أعنيه بالصعوبة صعب أن يستمر الإنسان ويربي نفسه، ممكن يمل. يعني احنا دلوقتي بنتكلم بنقول امسك عليك لسانك، يبقى اخونا عبد الله انا ابلغته بكلمه، قال لي: منين يا شيخ؟ والله يا عبد الله ده معلومه من ثقه. من الثقه ده؟ من الجن او الانس؟ من الجن غير مقبول، لان الاصل في الجن الايه؟ الكذب، واخد بالك. طب من الانس ما اسمه؟ لان زمن الفتن زمن ترويج الإشاعات، فخد بالك، والمعلومة تنقل منك إلى غيرك، غيرك يزود يزود يزود، ثم تكون كالجبل. لا أظن نتعلم ذلك كويس ونتربى عليها. وإياك ثم إياك أن تجعل أعراض الناس خصمك في أرض المحشر، إياك. طيب، تقول عائشة رضي الله عنها: لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت. البيت هنا معناها الحجر، العشاء. طب أذن رضي الله عنها، أي عائشة: لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشكو زوجها أوس بن الصامت لما قال لها: أنت علي كظهر أمي. ولكن عائشة رضي الله عنها تقول: كانت المرأة تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حجرة عائشة، وعائشة في ناحية البيت، أي في مكان آخر من الحجرة، والحجرة يعني ليست بواسعة، وكان يخفى كثير من كلام خولة على عائشة. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. سميع عليم. سميع بصير. سميع بصير. يبقى قوله المعتقد أن الله عز وجل علمه محيط بكل شيء، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. روى الإمام محمد بن إسحاق بسند حسن: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد غزوة بدر بيسير، وكان وهب ابن عمير أسيرا في المدينة، فذكر أصحاب القليب اللي هم من مات من مشرك مكة وألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب من قلب بدر، فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير. فقال عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس لي عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتلهم. ده عمير بن وهب الجمحي: فإن لي قبلهم علة ابن أسير في أيديه. فاغتنمها صفوان بن أمية وقال: علي دينك أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي. فقال له عمير: فاكتم عني. قال صفوان: أفعل. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم، ثم انطلق حتى قدم المدينة، فبينما هو ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب فقال: هذا عدو الله عمير، قد جاء متوشحا سيفه. فقال صلى الله عليه وسلم: أدخله علي. فأقبل عمير فلببه عمر بحمالة سيفه، أي أمسكه بتلابيبه ومن جملتها حمالة السيف. فقال لرجال من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسوا عنده واحذروا عليه هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرسله يا عمر، أدن يا عمير. فدنا فقال: أنعموا صباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خيرا من تحيتك يا عمير، السلام تحية أهل الجنة. في هنا ملحوظة، وهي: من أراد أن يؤلف قلب أحد فليس بمخالفة الشرع. ركزوا يا أخوان، أنا أريد أن أؤلف قلب بعض القوم، أؤلف قلبهم، أحببه في السنة وأحببه في المنهج الصحيح، لا يكون على حساب المخالفة الشرعية، بل الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني على سبيل المثال، لا يجوز أبدا أن أدعو رجلا إلى طاعة وأجلس معه وهو قائم على معصية، لا يجوز أبدا، إلا أن أقيم معه بقدر الاحتساب والانصراف. يعني ما ينفعش أبدا أروح على ناس جالسين على المقهى ينظرون إلى ما حرم الله ويتعاطون ما حرم الله وأدعوهم إلى شرع الله، من الذي أذن لك في ذلك؟ والله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله، من الذي أذن لك؟ يبقى أريد أن أؤلف قلب الأخ فلان والأخ فلان والأخ علان. طيب من عندي ضوابط شرعية لا يحل لي أن أخالفه. هنا عمير بن وهب رايح كافر ولا مش كافر؟ كافر، وذهب ليفتدي ابنه، فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمت صباحا أو أنعموا صباحا، تحية الجاهلية. فالرد من النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك. فلم يقل: طيب نجاريه في اللفظ نؤلف قلبه. وبعد أن يثبت عقد الإسلام في قلبه نقول له: لا، صباح الخير مساء الخير مرفوضة، وتعالى السلام عليكم، ما ينفعش. دي بقى ليس اسمها تأليف، دي يا أخوان عذرا أستبيحكم، اسمها مداهنة في شرع الله، وهذا لا يجوز. يبقى أنا أؤلف قلبك من خلال الضوابط الشرعية، وهذا المسلك الخبيث، مسلك المداهنة، هو الذي يسلكه الإخوان أهل البدعة والضلالة، يداهنون في دين الله على أي طريقة تحت مسمى جلب الناس. ومن أجل ذلك أرجو ألا تنزعجوا بكثرتهم، فوالله غثاء كغثاء السيل. وكشف الله سرهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وهذا الذي دلت عليه السنن الكونية: ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولقد رأيت أحدهم أخزاه الله أيام كنا نعمل في قطاع التدريس، اختلى بمدرسة في غرفة وأغلق عليه الباب، ففوجئت به وهو خارج هو وهي والباب مغلق عليهما من الداخل، فلما رأيته ناديته وسألته: ماذا تصنع؟ فقال لي: كنت أدعوها إلى الحجاب. اي والله، لولا بقى احنا مدرسين وكان هيبقى الموضوع مش كويس خالص لصفعته. هكذا ديدنه، مداهنة في دين الله عز وجل. انظر: عمت صباحا يا محمد، أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك. تتألف قلبه، لا يجوز على حساب الشرع. ومن أجل ذلك أرجو أن تلاحظوا، الله يبارك فيكم، إن القضية مش قضية تأليف قلوب، القضية قضية إظهار منهج صحيح، لأن هذا الذي أؤلف قلبه عن طريق المداهنة لن يرضى إلا إذا تفلت من الإسلام، بدليل بيعملوا تمثيلات إسلامية ومسرحيات ورحلات، واخد بالك أنت إزاي، وكاس، ولا يحلو لهم هذا العبث إلا في شهر رمضان، واخد بالك، كل هذا مداهنة في دين الله عز وجل. لذلك لما سئل مسلم بن يسار لما زال ملك بني أمية؟ لما زال ملكهم؟ قال: لأنهم قربوا أعداءهم تألفا لهم، وأبعدوا أصدقاءهم ثقة بهم، فصار الصديق عدوا بالبعد، ولم يصر العدو قريبا بالتأليف. ضاعت البلد. يبقى أنا كل لي أخ على المنهج أعبس في وجهه وأظهر البشاشة في وجه مبتدع تأليفا لقلبه، هذه مداهنة في دين الله، مداهنة في دين الله. انتبهوا يا أخوانا، وأرجو ألا تتصرف بمفردك، واستشر من هو أعلى منك كعبا، حتى لا تفسد في دين الله وتظن أنك تحسن صنعا. أنت صباحا يا محمد أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك، وهي تحية أهل الجنة، السلام عليكم. طيب الشاهد يقول: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال، خد بالك الكلام كل هذا على مرأة ومسمع من الصحابة، قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ طب انت جاي عشان في الأسير، جايب سيف معاك ليه؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال: أصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان ابن أمية في الحجر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لو لدين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمد، فتحمل صفوان دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. انتبهوا يا أخواني. يبقى بناء على ذلك، لما أسمع لهذا الموقف، يبقى سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمر العباد. يبقى بناء على ذلك أسلك المسلك الصحيح، والله عز وجل يتولاني، ولكن انظر إلى قمة التحدي: والله حائل بينك وبين ذلك. أنتم معايا يا أخوانا؟ أهي دي التربية. يبقى أنا أسلك المسلك الصحيح، أتبع السنة، أصدع بالحق بالضوابط. طيب سيجتنبون الناس ويتقولون علينا ما لم نقل، نصيحة من أخيكم: استمروا على ما أنتم عليه، وكل ما يعرقل مسيركم طنين ذباب، خذوها من أخيكم حتى لا تتأثروا وتبطأوا في السير في طريقكم. أنا لي طريق ماشي عليه، تبدأ من هنا ومن هنا ومن هنا، يا أخي الفاضل طنين ذباب. وهل طنين الذباب يؤثر فيك؟ لا، كذلك القوم. استمر على ما أنت عليه، والله عز وجل يتولاه. فقال عمير: أشهد إنك رسول الله، قد كنا نكذبك، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فالحمد لله الذي هداني للإسلام. المحور الرابع: أن الله تعالى يؤيد وينصر من لجأ إليه، ولاذ بحماه، وصدق رسله، وآمن بهم. وهذا إن شاء الله نرجئه بالتفصيل إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. أقف، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.